بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر، عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام. شبكة المنير تقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة 12 من شهر محرم الحرام لعام 1446 للهجرة النبوية، وذلك في المركز الإسلامي في أمريكا.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المظلومين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. عند البحث حول القيمة الأخلاقية التي يعبر عنها القرآن بالإيثار ويؤثرون على أنفسهم، هذه القيمة الغيرية، نتناول هنا ثلاثة محاور. المحور الأول في الدافع الفطري نحو القيم الأخلاقية، والمحور الثاني في الحاجة للذكاء العاطفي للتعامل مع الغير، والمحور الثالث في بيان القيمة الغيرية للمواساة والإيثار. نجي الآن إلى المحور الأول. في دماغ الإنسان قشرة الفص الجبهي للدماغ هي المسؤولة عن قرارات الإنسان، كما أن القدرة اللغوية، من أين الإنسان يمتلك قدرة على التعبير عن ذاته بالكلام بالإشارة، هذه القدرة اللغوية تنطلق من منطقة في الدماغ يعبر عنها بروكا. كذلك القرارات، حتى يتخذ الإنسان قرارا في أي شيء، في نفسه، في غيره، في عمله، كي يتخذ الإنسان قرارا ينطلق القرار من قشرة الفص الجبهي للدماغ، هذه منطقة مسؤولة عن قرارات الإنسان. لكن هذه المنطقة حيادية، يعني هي تحتاج إلى محفز. لا ينطلق القرار من الدماغ إلا مع وجود محفز. إذن نحتاج إلى قوة أخرى، نحتاج إلى عامل آخر لكي يتخذ الإنسان القرار. من أين يأتي هذا المحفز لاتخاذ القرار؟ هنا عندنا مدارس ثلاث أو اتجاهات ثلاثة. الاتجاه النفعي، الاتجاه المبدئي، الاتجاه الفطري. الاتجاه النفعي ستارت ميل، هذا أحد الفلاسفة الغربيين الذي يؤكد على أن المحفز هو النفع. إذا شيء ينفعك ستتخذ قرار، شيء لا ينفعك لن تتخذ قرار. القرار لدى الإنسان ينطلق مما هو أقل كلفة وأكثر منفعة. مسألة نفعية. إذا كان أقل كلفة وأكثر منفعة تتخذ حياله القرار. يعني مثلا لو أنت عندك فقط نصف ساعة، إما أن تقضيها في الصلاة أو تقضيها في رياضة، مثلا سباحة، تلعب كرة قدم، تلعب كرة سلة، أنت بين أمرين، بين الصلاة، ما في وقت إلا لهذا، إما الصلاة أو أنك تلعب رياضة مثلا، أيهما؟ يقول لك لا، طبيعي يلعب رياضة، طبيعي يلعب مثلا يسبح. ليش؟ لأن هذا أقل كلفة وأكثر نفعا بحسب المدى القريب، بحسب المدى المادي، بحسب المقاييس والمعايير المادية. السباحة، الرياضة هي أقل كلفة وأكثر نفعا من الصلاة بحسب المقاييس المادية. لذلك الدماغ يتجه إلى العمل الثاني، يتخذ القرار تجاه العمل الثاني. هذا معنى المحفز النفعي. عندنا مدرسة أخرى، كانت هذا الفيلسوف الألماني يقول لا، المحفز نحو اتخاذ القرار هو المبدئية، المبادئ هي اللي تحفز نحو اتخاذ القرار. ربما يكون القرار صعبا لكنه مبدئي، ربما يكون القرار مكلفا لكنه مبدئي. إنسان يتخذ قرار بأن مثلا يقاطع مثلا شركات معينة لأنها تدعم الظلم، تدعم الطغيان، ياخذ قرار بمقاطعة هذه الشركات، هذا قرار صعب، هو يحتاج مثلا أثاثه، أجهزته من هذه الشركات، حتى يقاطع هذه الشركات التي تمونه بالأجهزة، تمونه بالأثاث، تمونه بضرورات المعيشة الحياتية. قرار صعب، أن يقاطع هذا قرار صعب، لكنه قرار مبدئي. المحفز لاتخاذ القرار اللي يخلي قشرة الفص الجبهي تعمل على اتخاذ القرار، تعطيك إرادة القرار، أن هناك مبدأ شجعك نحو اتخاذ هذا القرار حتى لو كان مضر، حتى لو كان مكلف. طيب هذه المبادئ من أين نستقيها؟ هنا يقف كانت، ما يبين لنا المبادئ من أين تستقى، من أين تنبع هذه المبادئ التي تعمل على المحفز لاتخاذ القرار. من هنا نجي إلى المدرسة الثالثة، المدرسة الدينية. المحفز هو الفطرة، إنسان يمتلك فطرة، وهذه الفطرة تمتلك اتجاها نحو المبادئ، تمتلك اتجاها نحو الخير. كيف؟ شوف، أنت عندما تقرأ في علم النفس الاجتماعي ثلاث غرائز رئيسة في الإنسان، ثلاث غرائز هي رئيسة مبدئية في شخصية الإنسان: غريزة التملك، وغريزة الفضول، وغريزة حب الجمال. غرائز ثلاث رئيسة في الإنسان. الغريزة الأولى تدفع الإنسان لأن يمسك الأشياء، يسيطر عليها، غريزة التملك، غريزة الاستيلاء، غريزة السيطرة. هذه الغريزة أساسية موجودة لدى الإنسان. القرآن الكريم يشير أيضا إلى هذه الغريزة: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني أنتم أعمروا الأرض وخذوها، استثمروها، سيطروا عليها، سيطروا على نتاجكم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الغريزة الثانية غريزة الفضول. الإنسان طبيعي يحب يكتشف، طبيعي. هناك من يحب أن يسافر كثير حتى يكتشف، هناك من يحب أن يسمع أخبار العالم حتى يكتشف، هناك إنسان يحب دائما يتجسس على الناس ويتبع أخبار الناس وقضاياهم حتى يكتشف ما عندهم. غريزة الفضول غريزة رئيسة عند الإنسان. القرآن الكريم يقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني أنت تقدر تشبع غريزة الفضول بالسير حتى تكتشف قدرة الله وحكمته، فانظروا كيف بدأ الخلق. الغريزة الثالثة حب الجمال. إنسان يحب الجمال بطبعه، يحب الجمال، جمال الطبيعة، جمال الشجرة، جمال الرائحة الطيبة، جمال الوجه، جمال أي جمال يحبه الإنسان، جمال الأثاث، جمال الديكور، جمال التنسيق، جمال التنظيم. الإنسان بطبعه يحب الجمال، ومن أبرز مظاهر الجمال جمال الأخلاق، جمال السلوك. الإنسان كما يحب شجرة مثمرة يحب أيضا العدل، يحب الصدق، يحب الأمانة، لأنها من مظاهر الجمال، لأنها من مصاديق الجمال. القرآن الكريم يشير إلى ذلك، إن الإنسان لربه لكنود. كنود يعني رايح، هو متجه إلى ربه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أنت تفكر أنك بعيد، لا أنت قريب. سيأتي اليوم، هي لحظة واحدة تنتقل من الدنيا للآخرة، لحظات تمر عليك. لا تظن أنك تكدح نحو الثروة، لا تظن أنك تكدح نحو المنصب، هذه كلها أحلام. قل أنا أكدح لكي أحصل على ثروة، أنا أكدح لكي أحصل على منصب. لا 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 لا، أنت تكدح لكي تصل إلى الآخرة، شئت أم أبيت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إن الإنسان لربه لكنود، كنود يعني متجه، وإنه على ذلك لشهيد بعد، وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان جبل على حب الخير، جبل على حب الجمال، يحب العدل والصدق والأمانة والإيثار والمواساة، لأنها جمال وهو يحب الجمال. إذن القرار ينبع من محفز داخلي فطري، وذلك المحفز الداخلي الفطري مبدأ، لكن المبدأ من وين إجا؟ جاء المبدأ من غريزة حب الجمال، هذه الغريزة التي يعيشها الإنسان، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نجي الآن إلى المحور الثاني، الأخلاق أو القيم على قسمين، قيم نفسية وقيم غيرية. يعني أكو قيم تحتاج تضبط نفسك، وأكو قيم تحتاج تبذل إلى غيرك. هناك قيم نفسية، هناك قيم غيرية. شنو القيم النفسية؟ قيم النفسية يعبر عنها القرآن بكلمة مختصرة، القلب السليم. إلا من أتى الله قلب سليم، هذه القيمة النفسية. القيمة النفسية أن لا تعيش حقدا ولا حسدا ولا كراهية لأحد ولا لحظة خليني أتكلم عزيزي أن لا تحمل حقدا ولا كراهية ولا حسدا لأحد. زين، قلبك أبيض، قلبك طاهر، قلبك سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم، هذه نسميها قيم نفسية. بس أنت تحتاج إلى قيم غيرية. شنو القيم الغيرية؟ تواضع للآخرين، البسمة تجاه الآخرين، الكرم، البذل، زين، المواساة، الإيثار، هذه تسمى قيم غيرية. هل القيم الغيرية نوع من الجمال؟ ما احنا تحدثنا، قلنا هناك غريزة داخل الإنسان وكامنة في فطرة الإنسان، وهي غريزة حب الجمال، أن يسعى نحو الجمال، أن يسعى نحو الأخلاق الجميلة. طيب، الأخلاق الجميلة هل تقتصر على القيمة النفسية أو تشمل القيمة الغيرية؟ نعم، تشمل القيمة الغيرية. هل أوضح لك هذه النقطة؟ هنا أيضا عندنا اتجاهان، اتجاه ليبرالي واتجاه اجتماعي. الاتجاه الليبرالي يقول المهم أنت ثم أنت ثم أنت، ركز على نفسك، حاول أن تسعى لتحقيق الذات، حاول أن تسعى لتطوير الذات، حاول أن تسعى لأن تكون أنت فأنت فأنت. هذا الاتجاه الليبرالي. اتجاه الليبرالي أن تتمركز حول الذات، أن تحوم حول الأنا. الاتجاه الليبرالي أن تعيش الأنا في كل حركاتك، في كل أحلامك، في كل مشاريعك، أن تحوم حول ذاتك وأن تشبع الأنا. هذا الاتجاه الليبرالي. أكو مفكر أمريكي عنده كتاب ثقافة النرجسية، ثقافة النرجسية، يذكر في هذا الكتاب، يقول هو قام باستقراء من عام 1982 إلى عام 2016، قام باستقراء على الشباب الأمريكي، على الشباب الغربي بصورة عامة، من 15 سنة إلى 35 سنة، هذه المرحلة العمرية، عمل استقراء لهذا العام من عام 1982 إلى عام 2016، ماذا اكتشف؟ يقول اكتشفت كل جيل يأتي أكثر نرجسية من الجيل السابق، كل جيل يأتي هو أكثر نرجسية من الجيل الذي سبقه. يعني شنو أكثر نرجسية؟ يعني كل جيل يأتي يردد هذه الكلمة، ما هي؟ أنا أحب نفسي ولا أحتاج إلى غيري، أنا أحب نفسي بما يكفي أن أكون سعيدا ولا أحتاج إلى غيري. هذا ماذا يعني؟ هذه الروح الليبرالية، هذه الروح المتمركزة نحو الأنا، ماذا تعني؟ تعني أن هذا الإنسان يبغض العمل الجمعي، عمل جمعي ما يقبله، ما يألفه. ليش؟ لأن العمل الجمعي يعني شنو؟ يعني أن تبذل وقت، أن تبذل طاقة، أن تبذل جهد لأجل من؟ لأجل الغير، رايح تعطي الغير. فهو يكره العمل الجمعي، يصر على العمل الشخصي، يكره العمل الجمعي. هذا الإنسان اللي يعيش الروح الليبرالية بكل صورها يتجه لماذا؟ يتجه حسب كلام هذا المفكر هشاشة القيم الأسرية. العلاقات الأسرية علاقات هشة لا قيمة لها، لأن تحتاج إلى أن يتجاوز الأنا، أن يذهب إلى الغير، وما يقدر يتجه إلى الغير فيعيش هشاشة في العلاقات الأسرية. أيضا هذا الذي يعيش اللبرلة، يعني يعيش التمركز حول الأنا، أيضا يغيب عنه القيم الاجتماعية. ولك أنت شنو؟ مواساة وإيثار وكرم، وين قاعد تحكي؟ هذا كلام، هذا كلها أحلام وخيالات. المهم ما ينفع النفس. والأكثر من هذا، شوف الشباب الغربي يرفض الزواج. ليش يرفض الزواج؟ ليش عنده عزوف عن الزواج؟ يقول لك أنا مرتاح، مرتاح بدون زواج، أنا الآن مرتاح، لا مسؤولية، لا مطالبة بجزء من الوقت، لا مطالبة بجزء من الجهد، لا مطالبة بطاقة، أنا أعيش مرتاح هكذا، أعيش وحدي مرتاحا. هي المسألة علاقات جنسية، هذه العلاقات الجنسية تحصل كيفما كان، المهم أن لا أدخل تحت عنوان الزواج الذي يعني المسؤولية، الذي يعني الجهد، الذي يعني الطاقة نحو الغير. النبرة له والتمركز حول الذات يقوده إلى رفض حتى الإنجاب، رفض النسل، يرفض هذه الطبيعة الفطرية البشرية في الإنسان. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الاتجاه الأول، ألا وهو الاتجاه الليبرالي. نجي إلى الاتجاه الثاني، الاتجاه الاجتماعي. الاتجاه الاجتماعي طبعا ما زال علم الاجتماع بصوره وألوانه المختلفة يؤكد على مواجهة الليبرالة، يؤكد على الروح الاجتماعية. كيف؟ شوفنا الآن عندنا مفكران، مفكر الأول غاردنر عند كتاب الذكاءات المتعددة. ذكاءات المتعددة يقول لك الذكاء قسمان، ذكاء عقلي وذكاء اجتماعي. الذكاء العقلي كيف تقدر تحل المعادلات الرياضية؟ يجوز أنت بروفيسور في الرياضيات بس صفر في العلاقات الاجتماعية، صح؟ شوفه بروفيسور في الرياضيات بس في العلاقات الاجتماعية ما يقدر يتعامل حتى مع أخيه، حتى مع أقرب الناس إليه، زين؟ هذا ما عنده ذكاء اجتماعي، عنده ذكاء عقلي بس ما عنده ذكاء اجتماعي. الذكاء العقلي هو أن تعرف كيف تكسب الثروة. أنت في عالم التجارة، عالم البورصة، عالم الأسهم، عالم البيتكوين، أنت إنسان ماهر، لكن أنت في عالم العلاقات الاجتماعية ما عندك شيء، ما عندك رصيد، يعني أنت لا تملك الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي هو عبارة عن أن تفهم الآخرين لتعرف كيف تتعامل مع الآخرين. تحتاج تفهم الناس، تفهم طبائعهم وأمزجتهم لتعرف كيف تتعامل معهم. فهم الآخرين لتنظيم العلاقات الإنسانية على ضوء فهمك لهم، هذا يسمى ذكاء اجتماعي. زين، عندنا مفكر آخر. هذا المفكر الآخر، لا، المفكر الآخر يتجه نحو شيء أعمق من هذا، شيء أدق من هذا، يسمى الذكاء العاطفي، عند كتاب الذكاء الوجداني الانفعالي. يجي يركز على الذكاء العاطفي. شنو معنى الذكاء العاطفي؟ دانيال جولمان عند كتاب الذكاء الوجداني الانفعالي يذكر نقطة يسميها الذكاء العاطفي. شنو الذكاء العاطفي؟ الذكاء العاطفي أن تتعلم كيف تفيض الرحمة على الآخرين وتجلبهم إليك، هذا أعظم من الذكاء الاجتماعي. إذا الذكاء الاجتماعي أن تفهم الناس لتعرف كيف تتعامل معهم، لا، هذا ينقلك إلى مرتبة ودرجة أعلى، أن تتعلم كيف تفيض الرحمة على الآخرين وكيف تجلب قلوبهم إليك. لذلك يقول بأن القادة، قائد دولة، قائد شركة، قائد ديني، قائد اجتماعي، القادة يحتاج إلى الذكاء العاطفي. القائد يحتاج أن يعرف كيف يفيض الرحمة على الآخرين ليجلب قلوبهم إليه. زين، طبعا أنتم تعرفون هناك فرق بين القائد والمدير. المدير هذا منصب رسمي، يقول لك والله هذا مدير الشركة، زين، يجوز هو ما عنده مؤهلات الإدارة بس انتخبت الشركة أن يكون مديرا. المدير الإدارة منصب رسمي، أما القيادة مو منصب رسمي، القيادة مهارة، القيادة موهبة، القيادة مهارة وموهبة وليست وظيفة ولا منصبا رسميا. القيادة من معالمها أن تتعلم كيف تفيض الرحمة على الآخرين وكيف تكون جذابا لهم. من هنا نقول مثل أروع صور القيادة في إفاضة الرحمة النبي محمد. عندما يقول القرآن الكريم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول القرآن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ويقول القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله ذهب إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، أمروا صبيانهم وسفهاءهم، خلوها للمحور الثالث، من أقول المحور الثالث أنت تفضل، أمروا صبيانهم وسفهاءهم بأن يخرجوا إلى النبي. خرج الصبيان والسفهاء يلقفونه بالحجارة والأشواك حتى دميت رجلاه. جلس النبي إلى حائط، حائط يعني بستان، جلس النبي إلى حائط إلى بستان، تتصور إنسان يشخب دماء والناس ترمي بالحجارة، شو يقول؟ يقول الله يهلكهم، الله يسلط عليهم من لا يرحمهم، هكذا ما قدروني، والله ما احترموني. لا 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 لا، هذا قائد عرف كيف يفيض الرحمة. قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا النبي صلى الله عليه وآله في أيام الشتاء خرج، طبعا النبي بيده الزكاة، الزكاة بعضها من الأغنام بعضها من النقود، يوزع الزكوات. جاء أعرابي إلى النبي وشد البرد الذي على رقبته، كان أيام الشتاء، سحب النبي إلى الأمام حتى شج رقبته وقال يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. النبي التفت إلى بابتسامة قال أو يقتص منك ما فعلت بي؟ قال لا، يعني أنا أفعل بس أنت لا. قال لما؟ قال لأنك لا تكافئ السيئة بالسيئة وإنما تكافئ السيئة بالحسنة. حتى المنافقين كانوا يعرفون رحمة النبي، شقد قلبه منبع للرحمة. دخل عليه عبد الله بن أبي سلول، النبي هذا عبد الله بن أبي سلول رأس المنافقين في المدينة المنورة، دخل عليه عبد الله بن أبي سلول، النبي قال له يا ابن أبي سلول أنبأني الله بأنك منافق تظهر الإسلام وتبطن الكفر. قال لا الله مشتبه، الله يعني اشتبه، أخبرك خبر اشتباه، ولا أنا خش إنسان ترى، يعني أنا إنسان نظيف زين مسلم ظاهرا وباطنا، ما عليك من هالأنباء هذه، زين اعتمد على كلامي. قال النبي نعم قبلت كلامك. فلما خرج قال هذا محمد أذن، أذن يعني شنو؟ يعني يصدق ما يقال له. قال له الله أنني كافر، صدقه. قلت له أنا مسلم، صدقني، هذا أذن. فنزل قوله تعالى ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. شوف الآية تعاملت بدقة، يعني أنتم تقولون أذن، نعم هذا من مظاهر الرحمة، من مظاهر رحمته صلى الله عليه وآله أن يتعامل معكم بالبسمة والقبول ولا يرفض أحدكم، وإن علم أنه منافق ما رفضه بأبي هو وأمي، ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ليش الآية غيرت التعبير؟ في الله قالت بالله، في المؤمنين ما قالت يؤمن بالمؤمنين، قالت يؤمن للمؤمنين. فرق بين النوعين من الإيمان. الإيمان بالله هو إيمان واقعي، هو يقين وإيمان واقعي، لذلك عبرت بالباء يؤمن بالله. أما الإيمان للناس بمعنى إظهار التصديق، إظهار القبول، إظهار الاحترام لهم، لذلك لم تعبر بالباء، عبرت باللام، ويؤمن للمؤمنين يعني لمصلحتهم لخيرهم. هكذا كان النبي محمد. نأتي إلى المحور الثالث والأخير. بعد أن عرفنا أن الاتجاه الاجتماعي الذي يؤكد على إفاضة الرحمة على الآخرين، نجي الآن نبحث في هذا المحور الثالث. لو وقع التزاحم بين مصلحتك الشخصية ومصلحة الآخرين، لو وقع التعارض بين إفاضة الرحمة على الآخرين أو التشبث بالرحمة لذاتك، أيهما تقدم؟ هنا نحتاج إلى نقطة، هنا نحتاج إلى إشباع لهذه النقطة. ما المقدم، المصلحة الشخصية أو المصلحة الاجتماعية؟ هنا نبحث في المحور الثالث عن هذا الخلق الغيري العظيم، ألا وهو خلق الإنصاف، المواساة، الإيثار، الذي يؤكد الروح الغيرية وإن كانت على حساب المصلحة الشخصية. هنا عندما نأتي إلى هذه النقطة، الدين هنا يركز على أن القيم الغيرية من تواضع، من كرم، من إنصاف، من إيثار، هذه كلها قيم غيرية. هذه القيم الغيرية أسمى وأعلى من مصلحتك الشخصية. كيف تكتسب أنت هذه القيم الغيرية وتقدمها حتى على المصلحة الشخصية؟ إنما يتم ذلك بالشخصية الأخلاقية. الشخصية الأخلاقية في علم الأخلاق تعتمد على 4 عناصر: الفهم، الحكم الأخلاقي، الحش الأخلاقي، الدافع الأخلاقي، الكفاءة الأخلاقية. خل أشرح لك كل عنصر من هذه العناصر. العنصر الأول ألا وهو الحكم الأخلاقي. طيب أنت كيف تتعامل مع الناس بأخلاق؟ لابد تعرف الأخلاق أولا. ما هو العدل؟ ما هو الإنصاف؟ ما هو الكرم؟ ما هو التواضع؟ عندما تقرأ كتب الأخلاق يقولون كل الجماليات، كل القيم تندرج تحت عنوان واحد وهو العدل. حتى الصدق هو عدل، حتى الكرم هو عدل، حتى الإنصاف هو عدل. كل القيم الغيرية الاجتماعية تشترك في عنوان اسمه العدل. لماذا؟ لأن العدل أن تضع الأشياء في مواضعها، هذا العدالة. العدالة أن تضع الأشياء في مواضعها. أنت تريد تصير كريم، بس لا تصير كريم بما يصل إلى حد شنو؟ إلى حد الإسراف أو التبذير. لا، لابد أن تضع الكرم موضعه. زين، أنت تريد متواضع، هل يمكن أن تكون متواضع حتى للمتكبرين، حتى للمتعالين الذين إذا تواضعت لهم احتقروك وسحقوك ورد عن الرسول محمد إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. إذن حتى الكرم يحتاج إلى عادل، حتى التواضع يحتاج إلى عادل، حتى الإنصاف يحتاج إلى عادل. كل القيم الغيرية تدخل تحت كلمة العادل، أن تضع الأشياء والأفعال في مواضعها. زين، إذن العنصر الأول هو الحكم الأخلاقي، يعني أن تفهم هذه القيم أين تضعها وكيف تتعامل معها. زين، هذا العنصر الأول. العنصر الثاني الحس الأخلاقي، يعني أن تربيك الأسرة على الميول الاجتماعية. ترى الميول الاجتماعية تحتاج تربية من الأسرة. كثير منا شلون يربي أولاده؟ يربي أولاده على شنو؟ على الأنانية. ربي أولاده على أنا، شوف هذا الولد مترف، هذا الولد لا يفكر في المسؤولية، هذا الولد لا يفكر أن ينفع غيره، المهم أعطوني أموال، أعطوني مثلا كل رفاهيات الحياة. الولد لا يفكر إلا في بطنه وجيبه ووسادته الناعمة، صح؟ نحن نربي أبناءنا على هذا. كيف تشبع بطنك؟ لا تصير جوعان بابا. كيف يصير عندك أموال في جيبك حتى لا تبقى محتاجا إلى غيرك؟ كيف تنام مرتاح؟ زين، نربي أبناءنا على الأنانية. احنا نحتاج أن نربي أبناءنا على الميل الاجتماعي، على أن تكون له قيم اجتماعية. لذلك يستحب لك أنت في كل بيت أن يكون عندك صندوق للصدقات. أنت داخل البيت هذا صندوق للصدقات، الأولاد يعرفوا هذا صندوق للصدقات. متى ما فكر هذا الولد في أي مشروع يتخوف من يبذل المال للصدقة بأي نحو من المال. زين، علم أبناءك على الصدقة، علم أبناءك على العطاء، علم أبناءك على البذل. بادروا إلى الصدقة، بادروا إلى البذل، بادروا إلى أن تكون لكم قيم اجتماعية. القرآن الكريم يتحدث عن علي وفاطمة والحسن والحسين، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. علي وفاطمة باتوا 3 أيام لا يأكلون، يشربون الماء. ليش؟ لأن كل ما هيأوا طعام جاء من يطلبه فيتبرعون بالطعام إليه. ذولا أولاد صغار، الحسن والحسين، تعلما من أبيهما روح البذل، روح العطاء، وباتوا معهم يرتعشون كالفراخ لأنهم بذلوا ما عندهم في سبيل اليتيم والمسكين والأسير. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مدرسة للإنسانية في القيم الاجتماعية بيت علي وفاطمة. هذا نسميه الحس الأخلاقي. العنصر الثالث الدافع الأخلاقي. إذا وقع التزاحم بين نفسي وبين غيري، شوف انت الان احنا كلنا عندنا طموح، ما في شخص عنده ما عنده طموح. هناك من عنده طموح لان يكون ثريا، هناك من عنده طموح لان يصل الى منصب في الشركه، يصير مدير الشركه، هناك من عنده طموح لمنصب سياسي. كل شخص عنده طموح لشيء في هذه الدنيا. اذا تعارض طموحك مع الخدمات الاجتماعية أيهما يقدم؟ والله أنت عندك طموح أن تكون ثرياً، لكن الدين يقول لك أخرج الخمس من أمواله، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. أنت أخرج الخمس. إذا دار الأمر بين واحد يقول خمس يعني 20%، تصور أنت يعني معقولة أنا 20% من ثروتي أسلمها؟ هل معقولة؟ يدور الأمر بين الطموح لأن تكون لي ثروة وبين هذه الخدمة الاجتماعية، 20% من ثروتك يلا أيهما يقدم؟ طبعا يقول لك لا يعني مسامحة، تريد مني دولار دولارين معقولة، أما 20% من ثروتي أبذلها لأجل هذه الخدمات الاجتماعية؟ لا لا، هذا موقف صعب. زين، إذا دار الأمر بين طموحك في هذه الثروة وبين البذل والعطاء أيهما تقدم؟ هنا تحتاج إلى العنصر الثالث ألا وهو الدافع الأخلاقي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، تحتاج إلى الإحسان، والله يحب المحسنين، تحتاج إلى الإحسان، تحتاج إلى أن تربي نفسك على تجاوز الأنا، أن تبذل، أن تعطي، هذا يسمى الدافع الأخلاقي. نجي إلى العنصر الأخير، الشخصية الأخلاقية. الشخصية الأخلاقية هي أعلى وأجمل الصور. شلون؟ مو بس يمتلك دافع، يمتلك شجاعة في المهارات الاجتماعية. يعني هذا إنسان شجاع، يبذل ماله، يبذل وقته، يبذل جهده في سبيل إنقاذ فقير، إنقاذ يتيم، إنقاذ محتاج، أبداً ما يتوقف. أكو إنسان لا، هو يبذل لكن يعيش شنو؟ يعيش صراع مع النفس. هو يعطي يبذل لكن عنده صراع مع نفسه، يوم يبذل يوم يتراجع لأنه يعيش عملية صراع. وأكو إنسان لا، عنده شجاعة في المهارات الاجتماعية، يبذل ويعطي من وقته، من ماله، من جهده، من جسمه، يعطي بلا مقابل. لما ملك هذه الشجاعة؟ نتيجة تربيته، نتيجة صقله، فأصبح شخصية أخلاقية. هذه الشخصية الأخلاقية هي أجل الصور وأعلى المثل. هذه الشخصية الأخلاقية أم لها درجات؟ درجة الأولى الاهتمام بالناس، ورد عن النبي محمد من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. والدرجة اللي أعلى من الاهتمام المواساة، يعني أموال أنا أحتاج إليها مع ذلك أسلمها لغيري. المواساة أن تبذل ما أنت في حاجة إليه، أنت محتاج إليه ومع ذلك تبذله، هذا مواساة. وأكو درجة أعلى من المواساة، هي شنو؟ الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يعني مع أنه مضطر، مو محتاج فقط بل مضطر، يعني يعطي وهو مضطر لذلك المال، المال بالنسبة له ضرورة ومع ذلك يعطيه لأن الآخر شنو؟ أحوج إليه، لأن الآخر أولى به، يعطي المال وإن كان مضطرا إليه. هذه أعلى درجات، أعلى درجات القيمة الغيرية المعبر عنها بالإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أضرب لك بعض الأمثال وأنتهي. في معركة أحد جرح كثير من المسلمين في معركة أحد، هناك 5 جرحى كانوا محتاجين للماء، جراح ودماء يحتاجون إلى الماء. جاء رجل من المسلمين بالماء، الماء ما يكفي 5، يكفي 1، أعطاه الأول قال أعطيه الثاني، وهو جريح مشرف على الموت، أعطاه الثاني قال أعطيه الثالث، وهكذا إلى أن وصل إلى الخامس وقد مات بعضهم. لذلك الآية تمثل هالحالة العظيمة من القيمة الغيرية، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإمام عمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال له الرسول: أتبيت على فراشي يا علي؟ أنا أخرج والقوم يطلبونني وقد يهجمون عليك ويقتلونك، أتبيت على فراشي وأنت تعرض نفسك للخطر؟ زين موت. قال: أو تسلم يا رسول الله؟ المهم أنت مو أنا، المهم أنت وليس أنا، أو تسلم يا رسول الله؟ قال: بلى. فسجد لله شكرا، قال: الحمد لله الذي جعلني وقاء لنبيه محمد. والتحف الإمام علي ونام على ذلك الفراش، والرسول خرج حتى دخلوا عليه وقد شرعوا سيوفهم لقتله، فلما رفعوا الرداء وإذا به علي بن أبي طالب. هذا هو الإيثار، ومن أروع صور الإيثار العباس بن علي يوم كربلاء الذي قال: يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، مو مهم بقائي أنا، مهم الحسين. يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنوني وتشربين بارد المعين. تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين. الإمام الحسين عليه السلام يقول علي بن المحارب: جئنا مع الحر بن يزيد الرياحي في زهاء ألف فارس لحرب الحسين، جئنا لقتال الحسين، وقفنا أمام الحسين وجها لوجه زين في حر الظهيرة في حرارة الشمس زين، وأصر الحر على الحسين والحسين أصر. قال الحر: أأخذك؟ قال الحسين: لا أتبعك. قال الحر: والله لا أدعك. مشادة بين الحسين وبين الحر زين، انتهت بماذا؟ انتهت بأن الحسين استقبلهم، أفاض الرحمة عليهم، صلى بهم، هم صلوا خلف الحسين، جماعة ائتموا بالحسين وهم جاءوا لحربه، ائتموا بالإمام الحسين عليه السلام. يقول علي بن المحارب: أنا آخر من وصل من هذا الجيش، وصلت والعطش أمض كبدي. والحسين ما عنده إلا قرب ماء قليلة، ما عنده شيء، قرب ماء ما تكفي، إما أن يبذلها للجيش القادم لقتاله أو يبذلها لأطفاله وعياله، قرب من الماء لا تكفي. قال الحسين لأصحابه: قوموا واسقوا القوم ورشفوهم ترشيفا. قام أصحابه سقوا القوم ماء. يقول علي بن المحارب: أنا آخر واحد وصلت، وصلت والقوم مشغولين يسقون الآخرين. قام الحسين إلي بنفسه، صور، قام إلي بنفسه، وصل إلي، أخذ القربة، سلمني إياها، قال لي: أخنث السقا. يقول أنا ما فهمت كلامه، لغة الحجاز غير لغة العراق. أخنث السقا، لم أفهم كلامه. قال لي: افتح فم القربة. يقول أنا هم ما قدرت أفتح فم القربة. قام بيده الشريفة فتح فم القربة ورفعها إلى فمي وسقاني ورشفني بيده. هذا الحسين، وهذا كلام علي بن المحارب، وهو نفس علي بن المحارب. تدري شو يقول؟ يقول: هكذا رأيت الحسين ورأيته يوم عاشوراء. رأيت في هذا الموقف يسقينا بنفسه بيده، ورأيته يوم عاشوراء وهو يقول اسقوني شربة من الماء فقد أمض العطش كبدي. يا قوم إن كان ذنب للكبير فما ذنب الطفل الصغير؟ اسقوه شربة من الماء تحصلون على شفاعة جده رسول الله. والقوم أبدا أبوا أن يرحموا آل بيت النبي، أبوا أن يسقوهم قطرة من الماء، وإذا به يقتل عطشان ظمآن بأبي العطشان حتى قضى، بأبي الظمآن حتى مضى ظمآن، ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخرة الأصم لذاب. وحق جدي رسول الله إني عطشان، وحق أمي فاطمة الزهراء إني عطشان، إلى أن قضى عطشا ظمأ. عظم الله أجوركم. لما كان اليوم الثاني، اليوم الحادي عشر، أقبل الخيل على المخيم، هجموا على الخيمات، نهبوا ما فيها، نهبوا حتى حجابات أروقات النساء الهاشميات المخدرات، اعتدوا عليهن بالضرب بالسياط والاعتداء عليهن. الله أكبر، هيئوا النياق إلى سبي النساء. ما هو حال الهاشميات والفاطميات؟ أكو ثلاثة إذا تتذكر أحوالهم يحترق قلبك من الأسى. الأول الإمام زين العابدين، كيف ينقلوا إلى الناقة؟ هذا مريض لا يستطيع أن يقف على رجليه، سحبوه على وجهه، جاءوا به إلى الناقة، لا يستطيع أن يثبت على الناقة، ما يقدر، ربطوا رجليه من تحت الناقة وأغلوا يديه بأبي هو وأمي، ويصيح وعاذ الله أين عشيرتي وسرات قومي أين أهل ودادي. بعد الثاني من هو؟ سكينة بنت الحسين. لما مروا على الأجسام هذه، سكينة ما صبرت، سكينة بينها وبين أبيها علاقة عظيمة، علاقة عاطفية كبيرة. لما مرت الناقة على الحسين رمت سكينة بنفسها من على الناقة على جسد أبيها. أقبل القوم إليها يحركونها، فلا تقبل أن تترك جسد أبيها، تضمه تشمه. نزل إليها زجر، نزل إليها خولي، صارا يضربانها بالسياط حتى تترك جسد والدي الحسين وهي تنادي وأبتا. يا والدي والله هضيمة هضيمة، أنا أعيش من زغري يتيمة. بعد الثالث هو العقيلة زينب. العقيلة زينب مسؤولة عن النساء، مسؤولة عن الأطفال، لا تستطيع أن ترمي بنفسها، لكنها أشارت بيدها إلى جسد أخيها، نادت أخي حسين في أمان الله، أخي حسين في داعة الله، أحمى الضائعات بعدك ضعنا. ثم التفتت إلى أبي الفضل العباس، أبا الفضل أنا جئت بكفالتك، أنا جئت بذمتك يا أبا الفضل، وأنا الآن أصعد الناقة بلا ولي ولا محامي. عباس من تلي جبتني وبيدك يا خويا ركبتني، النهاية يا عياض يا أخويا، وشوف متني ترى سياط زجر ورمتني، إي والله ترى سياط زجر ويا يا رمتني يا رسول الله. لو عاينتهم وهم ما بين قتل وسبا يا الله، اللهم بالعقيلة الحوراء زينة فخر المخدرات، اللهم بها وبأبيها وجدها وأمها وأخويها والتسعة المعصومين من ذرية أخيها الحسين، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واكتب له النصر والظفر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.